إذاعة العراق الحر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. صرح ممثلو الادعاء بأن محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين تأجلت لأكثر من شهر بعد وقت قصير من بدء جلستها الافتتاحية الأربعاء. ونقل عن أحد ممثلي الادعاء القول أن المحاكمة تأجلت حتى 28 من تشرين الثاني المقبل. صدام مثل اليوم أمام محكمة عراقية خاصة في جلسة قامت وسائل الإعلام العالمية بتغطية وقائعها، وهو يحاكم مع 7 آخرين من أعضاء حزب البعث المنحل، يحاكمون بسبب أحداث تعود إلى محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها في الدجيل عام 1982. المتهمون الآخرون هم طه ياسين رمضان نائب الرئيس السابق وعواد حمد البندر الذي كان يشغل منصب رئيس محكمة الثورة، وعبد الله كاظم رويد ومزهر عبد الله رويد، وهما من كبار أعضاء حزب البعث، وبرزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام والذي كان يرأس جهاز المخابرات، وعلي دايم علي ومحمد عزاوي علي، وهم من أعضاء حزب البعث المنحل ومن سكان الدجيل. في لندن، ذكرت صحيفة غارديان أن الصحفي الإيرلندي روري كارول الذي يعمل بها خطف اليوم الأربعاء من بغداد. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن براين ويتكر رئيس قسم الشرق الأوسط في الصحيفة البريطانية أن كارول اختطف لدى مغادرته أحد المنازل في مدينة الصدر بعد أن تابع في التلفزيون محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين مع أسرة عراقية. وأبلغ أحد الشهود الصحيفة أنه يعتقد أن رجالا مسلحين اختطفوا كارول الذي يبلغ 33 ويعمل في العراق منذ 9 أشهر. في لندن أيضا، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية الأربعاء أن جنديا بريطانيا قتل في انفجار قنبلة على جانب الطريق في العراق في وقت متأخر من ليل الثلاثاء. في واشنطن، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس الأربعاء أن استراتيجية الولايات المتحدة في العراق تستهدف إلحاق الهزيمة بالتمرد وجعل البلاد آمنة وبناء مؤسسات قوية. ودافعت رايس التي كانت تتحدث أمام لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، دافعت عن سياسة إدارة الرئيس جورج دبليو بوش قائلة إن الإدارة لديها خطة تضمن النصر في العراق. وأضافت رايس في شهادتها أمام
لقد تحدثت عدة مرات حول أسباب وجودنا في العراق، ولكني أود أن أتحدث عن كيفية ضماننا للنصر بإيجاز. فيما يتعلق بالحكومة العراقية، فإن العنصر الرئيسي في استراتيجيتنا السياسية العسكرية هو تطهير مناطق من سيطرة المتمردين والحفاظ على أمنها وبناء مؤسسات وطنية عراقية قوية.
في القاهرة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الأربعاء أنه سيتوجه إلى العراق في موعد أقصاه 3 أيام بهدف الإعداد لحوار وطني بين الأطراف العراقيين. ورد ذلك في سياق تصريح بثته وكالة فرانس برس للأنباء، وقال فيه: سأتوجه إلى هناك في موعد أقصاه 3 أيام رافضا إعطاء تاريخ محدد. وكان مسؤول في الجامعة العربية أعلن أن موسى سيتوجه إلى بغداد في بداية الأسبوع، لكن أي موعد رسمي لن يتم إعلانه لأسباب أمنية. في كييف، صرح وزير الدفاع الأوكراني بأن بلاده تعتزم إبقاء العشرات من جنودها بعد سحب قواتها من العراق. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
صرح وزير الدفاع الأوكراني أناطولي هريتسينكو في مؤتمر صحفي عقد في كييف اليوم الأربعاء بأن بلده عازم على إبقاء حوالي 50 من الجنود الأوكرانيين في العراق بعد الانسحاب المرتقب من هناك. ستظل أوكرانيا في العراق بعد سحب قواتها منه، أي أنها ستبقي حوالي 50 شخصا في البلد ليتعاملوا مع ممثلين عن حلف الشمال الأطلسي في تهيئة كادر القوات العراقية، حسب ما قال وزير الدفاع الأوكراني أناطولي هريتسينكو. يذكر أن أوكرانيا تشارك في التحالف الدولي بالعراق منذ شهر آب عام 2003، وكان الرئيس الأوكراني ووزير الدفاع وغيرهما من كبار المسؤولين قد صرحوا مرارا بأن بلدهم سينسحب من العراق قبل بداية العام المقبل. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
في باكستان أعلن الأربعاء أن الحصيلة الرسمية لقتل الزلزال ارتفعت بواقع 6000 قتيل ليصل إجمالي العدد إلى 48,000 قتيل. وكان زلزال هز منطقة شمال وشرق باكستان في 8 من تشرين الأول. وصرح الميجر جنرال فاروق أحمد خان مفوض الإغاثة الفيدرالية المسؤول العام عن جهود الإغاثة بأن 47,723 شخصا تأكد مقتلهم في باكستان وقتل 1300 آخرون في الجزء الهندي من كشمير. أخيرا ذكرت صحيفة شترن الألمانية في عددها الذي يصدر الخميس أن لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري تشتبه في تورط اللواء آصف شوكت صهر الرئيس السوري بشار الأسد في الاغتيال. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس لجنة التحقيق الألماني ديتليف ميلس استمع إلى شوكة رئيس شعبة المخابرات العسكرية السورية كمشتبها فيه لا كشاهد بحسب تعبيرها. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفترة التي سنقدم لكم فيها مجموعة من التقارير السياسية ومتابعات لردود الفعل في عدد من المحافظات والعواصم العربية حول محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وسننهي الساعة مع حلقة جديدة من المشهد الرياضي في العراق. سيدتي وسادتي، استمعت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء 18 من تشرين الأول، استمعت إلى شهادة سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جون بولتون ورئيس لجنة التحقيق الخاصة المستقلة حول ممارسات فساد في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء بول فولكر. استمعت اللجنة إلى شهادتيهما حول إصلاح الأمم المتحدة، حيث قدم المسؤولان مقترحاتهما الخاصة بشأن إصلاح الأمم المتحدة، وهي عملية وصفها بأنها ستكون طويلة وصعبة. ميسون أبو الحب لديها المزيد من التفاصيل.
افتتح عضو مجلس الشيوخ ريتشارد دوغار رئيس لجنة العلاقات الخارجية التابعة للمجلس، افتتح جلسة الاستماع معبرا عن تفاؤل حذر حول آفاق إصلاح الأمم المتحدة، غير أن عضوا آخر في اللجنة هو السيناتور نورم كولمان قال أن الأمم المتحدة قد لا تكون قادرة على إصلاح نفسها. بول فولكر الذي رأس اللجنة الخاصة المستقلة للتحقيق في ممارسات فساد في برنامج النفط مقابل الغذاء قال من جانبه أن الإصلاح ليس مستحيلا، غير أنه سيتطلب من الدول الأعضاء التي تسعى إلى التغيير إقناع دول أخرى بالحاجة إلى هذه الإصلاحات. فولكر قال:
لابد أن تكون هناك دول تشعر بأنها ملتزمة بعمق بالأمم المتحدة وأن تدرك بأن عليها أن تدعم الإصلاح إذا كانت ملتزمة بالأمم المتحدة وتدعم الأمم المتحدة، وإلا فلن تكون هناك منظمة قوية بما يكفي كي تؤدي ما يريدونه منها تأديته. يجب أن يتم التأكيد على هذه النقطة مرة بعد أخرى، وأنا آمل أن هناك ما يكفي من الدعم الأساسي لهذا المبدأ، أي أن في الإمكان فعل شيء.
لاحظ فوكر أن الدول الأعضاء بمن فيها الولايات المتحدة عبرت أحيانا عن عدم رضاها عن الأمم المتحدة من خلال الامتناع عن دفع جزء من التزاماتها المالية أو كلها، غير أن فوكر أضاف أن قيام واشنطن بالتصرف من طرف واحد سيكون استراتيجية خاطئة. واقترح فوكر بدلا عن ذلك أن تقوم جميع الدول الأعضاء التي تطالب بالإصلاح بتشكيل جبهة موحدة عند الضغط من أجل إدخال إصلاحات في المنظمة الدولية، وقال:
تتعرض الأمم المتحدة مرارا إلى ضغوط في مجال الميزانية لأن الآخرين لا يثقون بها ولا بقدرتها الإدارية بمن فيهم ولسبب ما الولايات المتحدة. لو توفرت ثقة أكبر لتم اتخاذ موقف مختلف في مجال الميزانية، ولو لم تكن هناك ثقة في المنظمة فسيتم فرض الضغوط عليها، وأنا أفضل أن تتعرض إلى ضغوط جماعية بدلا من ضغوط من طرف واحد. هذا هو ما آمله، وأعتقد أن في الإمكان فعل ذلك.
open. I think that's doable.
فوكر أضاف بالقول أنه لا توجد أي منظمة دولية في إمكانها أن تضاهي الأمم المتحدة في مجال النزاهة، غير أن هذه النزاهة بلا معنى حسب قول فوكر إن كانت المنظمة الدولية غير كفوءة على المستوى الإداري. في شهادته قال سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جون بولتون، قال أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لن تتراجع عن العمل من أجل إصلاحات عميقة وواسعة. بولتون قال
هناك العديد من جوانب الإصلاح التي هناك حاجة إلى إدخالها، العديد من الخطوات التي يجب القيام بها، ونحن لن نشعر بالرضا بعدد قليل منها، لن نعلن النصر بعد تغييرات تجميلية قليلة.
غير أن بولتون لم يعطي تفاصيل، وقال أن خطة واشنطن لإصلاح الأمم المتحدة ما تزال في مرحلة التطور. بولتون قال لأعضاء مجلس الشيوخ أن الرئيس الأمريكي جورج بوش مهتم بشكل عام بتحسين الممارسات الأخلاقية في الأمم المتحدة وتعزيز قسم مراجعة الحسابات فيها. بولتون قال أيضا أن هدفه هو تحويل الأمم المتحدة إلى منظمة ذات فعالية لا تضيع المخصصات المالية التي تدفعها الدول الأعضاء على برامج تتم إدارتها بطريقة فاسدة مثل برنامج النفط مقابل الغذاء، غير أن بولتون قال أيضا أن هذه الجهود ستكون طويلة وصعبة، ثم أضاف
سيحتاج الأمر إلى حملة دبلوماسية متواصلة ليس فقط في نيويورك بل أيضا في عواصم أخرى بهدف إقناع أكبر عدد ممكن من البلدان بأن ما نسعى إليه هنا ليس إصلاحا في صالح أولويات الميزانية الأمريكية بل إصلاحا من شأنه أن يعزز الأمم المتحدة وأن يجعلها أكثر فاعلية وأكثر قابلية للمساءلة وأكثر شفافية. هذا النوع من المنظمات كما قال فولكر هو الذي يوحي بالثقة وهو الذي سيمنح مسؤوليات أكثر.
يذكر أن جزءا كبيرا من جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي خصص لتحسين الممارسات الأخلاقية والقضاء على الفساد في الأمم المتحدة، وكانت هناك إشارة بسيطة إلى جهود إصلاح ضخمة أخرى تتعلق بتوسيع مجلس الأمن، وهو أمر حث عليه العديد من الأعضاء. أثناء جلسة الاستماع طرح سؤال على فوكر عما إذا كان يمكن إدارة برنامج النفط مقابل الغذاء بطريقة أفضل لو كان هناك مجلس أمن أكبر في ذلك الوقت. فوكر أجاب بأنه لم يطلب من لجنته دراسة توسيع المجلس. رغم ذلك لاحظ فوكر أن هناك اختلافات في الرأي داخل مجلس الأمن حول الطريقة الأفضل لتطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق. نتيجة لذلك حسب قول فوكر كان المجلس مترددا في منح الأمانة العامة للأمم المتحدة إشرافا إداريا كاملا على البرنامج، وهذا ما أدى إلى نوع من عدم الوضوح حول الكيفية التي كان يجب إدارة البرنامج بها حسب قول فوكر. غير أن فوكر خلص إلى القول أنه لا أحد يعرف أن مجلس أمن أوسع كان سيقلل من حالة عدم الوضوح هذه.
من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم التقارير وننتقل إلى بغداد، ففي اتصال هاتفي خاص بإذاعتنا أكد السيد سعد الحياني وكيل وزير الخارجية العراقي أن الوزارة قد أتمت التحضيرات لاستقبال عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية، وبين بأن جدول أعمال الزيارة يتضمن لقاءات عديدة ومكثفة سيجريها موسى مع مسؤولين عراقيين. التفاصيل مع مراسلنا أحمد الزبيدي.
أعلنت بغداد اليوم عن استعدادها لاستقبال الوفد الذي سيرأسه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والذي من المؤمل أن يزور العراق خلال الأيام القليلة القادمة. ومن المعلوم أن هذه الزيارة قد سبقت بزيارة تمهيدية للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي، والذي التقى خلالها العديد من الشخصيات السياسية المهمة بالإضافة إلى بعض الشخصيات الدينية. جاء ذلك على لسان وكيل وزير الخارجية العراقي سعد الحياني الذي كان لنا معه هذا الاتصال الهاتفي.
الأستاذ سعد الحياني، ما هي
هي استعدادات الخارجية العراقية لاستقبال وفد جامعة الدول العربية الذي سيرأسه السيد عمرو موسى؟
هذه زيارة السيد الأمين العام للجامعة العربية هي سبقتها زيارة لمساعد الأمين العام هي لهذه الزيارة، وبالنسبة لوزارة الخارجية باعتبارها الجهة الراعية لهذه الزيارة والجهة المضيفة لهذا الوفد الكبير، وتقدير وزارة الخارجية لهذا الجهد ولإيجاد دور أكبر للجامعة العربية، فقامت وزارة الخارجية بتهيئة كل السبل الممكنة والوسائل المطلوبة لنجاح هذه المهمة للسيد الأمين العام ولهذه الزيارة.
بالنسبة للوضع الأمني لهذا الوفد، يعني هل تم الاتفاق مع وزارة الداخلية والدفاع من أجل توفير حماية أفضل مما كانت عليه للوفد السابق؟
أكيد هذا الشيء اللي ذكرته هو الصحيح. احنا الحكومة العراقية بكافة أجهزتها سواء كانت الأجهزة الأمنية أو وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع يهمها سلامة زوارها ووفود اللي تأتي إلى العراق، فهذه من واجبات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وقمنا بالتنسيق مع هذه الجهات وهيئوا كل الوسائل الممكنة لسلامة الوصول والمغادرة ونجاح تحركات وتنقلات الوفد.
ما هي أبرز الشخصيات التي سيلتقي بها حسب معلوماتكم أنتم؟
والله الوفد سيلتقي ابتداء من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية وإضافة أصلا لوزير الخارجية ولنواب رئيس الجمهورية ورؤساء الحركات السياسية والتكتلات إضافة إلى القادة الأحزاب ورؤساء العشائر والحركات السياسية الأخرى.
أستاذ سعد الحياني وكيل وزير الخارجية، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيداتي وسادتي في بغداد، حيث أعدت مراسلتنا ليلى أحمد تقريرا عن أهمية وجود الإعلام المستقل في العراق، وضمن تقريرها استطلعت ليلى آراء عدد من الصحفيين والإعلاميين حول الإعلام الحر.
ينشد صحفي العراق إلى تحقيق إعلام مستقل يضمن عدم تدخل السلطة التنفيذية في تحديد سياساته، وبالرغم من مرور أكثر من سنتين على التغيير السياسي الذي شهده العراق، إلا أن الإعلام العراقي ما زال بحاجة إلى استقلالية، بل إن هناك سعيا حثيثا لتحقيق هذه الاستقلالية كونها حاجة ملحة في هذه المرحلة، حيث يقول الصحفي خليل إبراهيم:
يعتبر الإعلام المستقل حاجة ملحة وضرورية، وذلك لتوعية المواطن وكشف الحقائق بكل موضوعية وحياد، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق في العراق. أعتقد أن الإعلام المستقل ينبغي أن يكون الإعلام الخاص البعيد عن الدولة حتى لا يكون بوقا ومسوقا لأعمال الدولة وخططها، وأن يكون إعلام يعبر عن ضمير المواطن بعيدا عن أي ضغوط اقتصادية أو ضغوط التمويل أو ضغوط الإعلام، وبالتالي يكون مرآة للمواطن يعكس مشاكله ويكون يعني مدافع عن حقوقه.
رئيس تحرير صحيفة الصباح محمد عبد الجبار وضع مجموعة من الأسس لتحقيق إعلام مستقل في العراق.
تحقيق الإعلام المستقل يتطلب عدة ضمانات وشروط. أولا، نحن بحاجة إلى تشريع يؤكد على استقلالية الإعلام وعلى حمايته من تدخلات الدولة. ثانيا، يتطلب وجود إعلام من صحف ومحطات تلفزيون ومحطات إذاعة تمتلك مقومات مادية وفنية وتحريرية قوية تجعلها غير محتاجة للحكومة أو للسلطة التنفيذية. أيضا تحتاج المسألة إلى وجود جسم إعلامي قوي يتألف من إعلاميين وصحفيين شجعان يقولون لا حينما يتطلب الأمر ذلك، ويقفون بوجه أي تدخل من تدخلات السلطة التنفيذية في عملهم. من المتوقع أن أي حكومة في العالم ترغب في أن تملي على الإعلام ما تريد، لكن ينبغي على الإعلاميين أن لا يستجيبوا لهذه الإملاءات لكي يحافظوا على حريتهم واستقلالهم. أيضا يحتاج الأمر إلى مؤسسات إعلامية وصحفية نقابية تشكل جزءا من مؤسسات المجتمع المدني التي أيضا تعمل كحاجز بين الإعلام وبين تدخلات السلطة التنفيذية. لعلنا بحاجة إلى مركز أو هيئة اسمها هيئة الدفاع عن حرية الإعلام والإعلاميين تستند إلى أسس دستورية وتشريعية واضحة.
إعلام دولة وليس إعلام حكومة، هذا ما ينبغي تحقيقه في العراق، ومن خلاله يمكن الوصول إلى إعلام مستقل. هذا ما يؤكده المستشار الإعلامي في مجلس الوزراء بهاء المياحي الذي أشار أيضا إلى وجود مشاكل يعاني منها الإعلام العراقي.
أنا بصفتي عضو هيئة الإعلام في مجلس الوزراء من زمان وجهة نظري أن تكون الإعلام مستقل ويكون لدينا إعلام دولة وليس إعلام حكومة، لأنه الحكومة تأتي وتذهب والدولة العراقية باقية. يجب علينا نشجع على استقلال الإعلام وقيام إعلام دولة يقوم بمهام كثيرة في الواقع. الإعلام في العراق يعاني من مشاكل كثيرة، لم يتم الاهتمام بالجانب الإعلامي بما فيه الكفاية، هناك هجمة إعلامية شرسة على العراق وليس لدينا حتى إمكانية الرد على هذه الهجمة، ونحن حتى لسنا في مجال الدفاع. الإعلام الإرهاب في كل مكان ونشطون وتتوفر لديهم كل الوسائل الإعلامية سواء كان صحافة أو تلفزيون أو إذاعة، والجانب الآخر من العملية ليس لديه حتى إمكانية الدفاع نتيجة عدم اتفاق القوى الوطنية فيما بينها على إقامة إعلام دولة مستقل يتولى هذه المهمة وتتولى عناصر كفوءة ولها خبرة كبيرة في مجال الإعلام.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نتواصل معكم مستمعين الأعزاء وعودة إلى محاكمة الرئيس العراقي ومعاونيه. فمع بدء المحاكمة ظهرت مظاهر الفرح والبهجة في مدن ومحافظات العراق. هذا مراسلنا مهدي الحسناوي ينقل لنا فرحة المواطنين في محافظة ذي قار.
نهنئ الشعب العراقي عموما ونهنئ عوائل المتضررة والمتضحية، نهنئ أم الشهيد، نهنئ بنت الشهيد، نهنئ ابن الشهيد، نهنئ كافة عوائل الشهداء بهذا اليوم العظيم، يوم ولادة الإمام الحسن عليه السلام ويوم محاكمة صدام حسين الذي بقيت أم الشهيد وابن الشهيد يروى هذا المجرم الكافر الظالم أن يروه في قفص الاتهام. هذا يوم عظيم في تاريخ الشعب العراقي العظيم، وهذا يوم يمسح كل دمعة سقطت من أم شهيد وكل دمعة سقطت من أبناء الشهداء. هذا يوم، يوم الشهيد، يوم المقابر الجماعية، يوم المظلومين أن يروا صدام حسين في قفص الاتهام.
باعتباركم اتحاد السجناء السياسيين هنا في محافظة ذي قار، هل لديكم ملفات قدمتموها إلى المحكمة الخاصة بمحاكمة صدام، مثلا جريمة تجفيف الأهوار أو غيرها من الجرائم التي ارتكبها النظام العراقي السابق؟
قدمت مئات الآلاف من الملفات عن طريق اتحاد السجناء السياسيين فرع قسم بغداد، وقدمت الكثير من الملفات الذي والصور الموجودة لدينا في المعامل الثرمة الذي ثرمت أبنائنا والذي قطعت أيديهم والذي تدمروا وقتلوا وعدموا. لدينا الكثير الكثير من الملفات التي قدمت للمحكمة.
ويقول المواطن سلمان حسين إبراهيم عن محاكمة الرئيس العراقي السابق:
طبعا محاكمة المجرم صدام فعلا إذا كانت محاكمة عادلة تثلج قلوب الملايين من العراقيين، بل عموم الشعب العراقي باستثناء أزلام الذين لا يكون إجرامهم أقل من إجرامه. الآن نحن نطلب من القضاء، وأن يكون إن شاء الله القضاء عادل، بأن تستوفي المحكمة من هذا المجرم وأعوانه كل الإجرام الذي طال جميع الشعب العراقي.
ويقول المواطن سبتي قاصد الصالحي:
حقيقة هذا اليوم كنا ننتظره بفارق الصبر، والحمد لله إن شاء الله هذا اليوم تحقق، والشعب حقيقة فرحان، والناس الآن تطالع على التلفزة ليرون المجرم أمام أعينهم، ولحد الآن الناس فرحة بهذا القرار. ولكن للأسف الشديد احنا نحتب على بعض الدول العربية ونحتب على الأخوة المحامين الذين يدافعون عن صدام. صدام جرائمه واضحة، لا يراد محامي ولا يراد لكل إنسان شرير وغيور كان من الدول العربية أو من العراق أو من أي دولة بالعالم، إنه صدام جرائمه انكشفت للعالم بأكمله.
ماذا يمثل هذا اليوم بالنسبة لأبناء محافظة ذي قار؟
والله هذا اليوم يعني حقيقة سرور لمحافظة ذي قار، لأنه محافظة ذي قار تحملت ما تحملت من الأذى، ولا يزال جروح العراقيين وخصوصا الأهوار، خصوصا مناطق الجويبر، خصوصا مناطق المصالح بني سعيد وغيرها من العشائر المتضررة، لحد الآن جروحها تنزف جروحها لحد الآن. وهذا اليوم فرح، يعني عرس اليوم حقيقة، حقيقة اليوم من أحسن الأيام هي اليوم. أولا احنا مرينا بالعرس الدستوري الحمد لله، وهذا العرس الثاني إن شاء الله.
كانت هذه ردود أفعال أبناء محافظة ذي قار حول محاكمة الرئيس العراقي السابق وأركان نظامه. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
مظاهر الفرح انتشرت مستمعين العزاء في مدينة أربيل أيضا، ففي الأسواق وعلى أرصفة الشوارع تابع المواطنون وقايع المحاكمة التي بثتها القنوات التلفزيونية. مراسلنا عبد الحميد زباري ينقل لنا مشاعر الفرح التي اختلطت بالدموع لدى الذين تذكروا ما عانوا على يد النظام السابق.
عمل بخوف صارت ودخلني رخاء والصاوة، يعني عندي ما حتى تيتي لبن ما خرجنا وصارح ميكتبا.
قال هذا المواطن: صدام دمر منزلنا وقريتنا وحتى مرقد القرية لم يسلم من أعمالهم وفجروا حجرته، واليوم نطالب أن يعترف صدام بهذه الجرائم. انتهى التعليق. ومواطن آخر أبدى ارتياحه لهذه المحاكمة وهو يتابع مجرياتها وقال:
وطلع شعورنا الحمد لله، والله شعور كلش فرحانين بهذه المحاكمة العادلة الذي استحق يعني كل أقصى العقوبة.
ولأعطى تقييمي لهذه المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأعوانه، كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور نوري الطالباني القانوني وعضو المجلس الوطني لكردستان العراق والذي قال
إجراء محاكمة صدام حسين كنا ننتظر بأن يتم بعد سقوط النظام بفترة ليست طويلة، لأن العمليات الإجرامية التي مارسها النظام البعثي في العراق خلال فترة حكم صدام حسين هي عمليات لا تنسى، تدميره لأكثر من 4000 قرية كردستانية، بالإضافة إلى مذبحة حلج المشهورة، ثم ممارسة لسياسة التطهير العرقي في مناطق عديدة من كردستان، وأخيرا في تهجيره لأكثر من 4000 كردي خيلي بحجة أنهم من جذور إيرانية. هذه الجرائم تدخل ضمن مفهوم جريمة الإبادة البشرية التي تعتبر بمثابة جريمة دولية، وقد وقع عليها العراق بصفته دولة موقعة على هذه المعاهدة. أما الجرائم الأخرى التي ارتكبها النظام في مناطق أخرى من العراق، فالمقابر الجماعية هي خير دليل على هذه الجرائم، فهذه الممارسات تدخل جميعا ضمن مفهوم جريمة الإبادة البشرية، ونحن نستغرب من استغلال البعض لهذه المحاكمة بأنها تجرى لأغراض انتخابية أو لأسباب أخرى مشابهة. كيف استغلت هذه المحكمة لأغراض سياسية أو انتخابية؟ هنالك جهات تحاول استغلال إجراء محاكمة صدى في هذه الفترة بالذات لأسباب انتخابية. نعلم بأن هذه الجرائم موثقة، وخير دليل على ذلك تلك المشاهد التي اطلعنا عليها قبل يوم لدى عودة أكثر من جثث 500 بازاني شهيد أعيدت رفاتهم إلى كردستان في مراسم عزائية. هذا يعتبر دليل واضح، بالإضافة إلى الأدلة الأخرى المرتكبة في حلب وفي مناطق أخرى من العراق، فلا تستغرب من استغلال بعض الجهات السياسية لإجراء هذه المحاكم ومتأخرا لتلك الأغراض.
كان هذا الدكتور نوري الطالباني القانوني وعضو المجلس الوطني لكردستان العراق متحدثا إلى إذاعتنا ضمن تقرير عن ردود أفعال الشارع الكردي حول محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأعوانه. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنواصل متابعتنا لردود الفعل حول محاكمة صدام، فقد استطلعت مراسلتنا ضمية حسين أرى عدد من الصحفيين حول حيادية وموضوعية تعامل الصحفيين والإعلاميين مع المحاكمة وعدم الاندفاع مع أو ضد صدام حسين في نقل أحداث هذه المحاكمة. هذا أولا الإعلامي محمد ساهي من صحيفة الدستور اليومية.
من ضمن المبادئ المسؤولية الاجتماعية الملقاة على الإعلامي وشرف المهنة تحتم على الإعلام العراقي أن يكون محايد، هذا بديهية من بديهيات عملنا، خاصة الإعلامي اللي هو يمثل السلطة الرابعة في البلد يجب أن يكون محايد وينقل الحدث كما هو، ولا يكون متعاطفا مع صدام حسين ولا يكون ضد صدام حسين. لكن هنالك قضايا جدا مهمة، الإعلام العراقي حضرتك ذكرتي أنه يغطي هذا الحدث، لكن يجب أن يعطى الإعلام العراقي حيز من الحرية الإنصاف لكل الإعلام العراقيين، لكل الفضائيات العراقية، لكل الإذاعات العراقية.
أما عبد الحسين عبد الرزاق رئيس تحرير صحيفة الفيحاء الصادرة في مدينة البصرة يتساءل عن مدى أهمية محاكمة صدام بالنسبة للعراقيين، ويؤكد ضرورة حيادية الصحفي في نقل وقائع الجلسة.
لا أعتقد أنه محاكمة الرئيس المخلوق صدام حسين أصبحت الآن ذات أهمية بالنسبة لي كشخص، لأن هذا الموضوع ما عاد يمثل أي قضية مهمة بقدر ما أنه الناس القائمين على هذا الأمر أو المستفيدين منه يعتبرونه من باب تحويل الاتجاهات. صدام حسين مجرم، وصدام حسين ارتكب جرائم عديدة بحق العراقيين، ولكن هل محاكمته الآن تعود على بالنفع على العراقيين؟ أنا حقيقة أشك بهذا الموضوع، وكان يجب أنه نقلل من أهمية هذا الموضوع ولا نعطي قدر الكبير من الاهتمام. على الإعلامي أن يتجرد وأن يؤمن بالحقيقة المجردة وأن يبحث عن الموضوعية والدقة. صدام حسين له شركاء كثيرين.
المواطن أحمد علي وعقب مشاهدته لوقائع المحاكمة عبر شاشة التلفاز عبر لنا عن مشاعره تجاه رؤية صدام حسين في قفص الاتهام.
يوم تاريخي هذا إنه، وأتفاخر بهذا اليوم اللي انحكم به صدام وسبعة من أعوانه، ما راح ينسي هذه المحاكمة. أتمنى يعني أن تكون عادلة وترضي هذا الشعب المظلوم الجريح، وبالذات احنا الشباب اللي انحرمنا من اجمل الاشياء وعانينا. انا بالنسبه لي اخواني اثنين راحوا وعلى كل شيء ماكو، واني لو قاضي عدمه من اول لحظه.
وكان لابد من وقفه مع القانون للحديث عن مدى توفر الشروط القانونيه في محاكمه الرئيس المخلوع وسبعه من اعوانه، فالتقينا المحامي الدكتور محمد عزيز البياتي.
كمحامي عراقي لا أريد أن تتحول قضية محاكمة الرئيس العراقي إلى مسألة سياسية أو محاكمة سياسية تخدم هذا الطرف أو ذاك، بل أريد أن تكون محاكمة الرئيس السابق الأساس القانوني المتين لإنشاء قضاء عادل عراقي مستقل المتهم فيه بريء حتى تثبت إدانته. أود أن أشير إلى أن حق الرئيس السابق في الدفاع عن نفسه هو حق مقدس يحميه الدستور وكافة مواثيق حقوق الإنسان.
هنالك من يعتقد من المواطنين العراقيين أنه الجرائم التي ارتكبها الرئيس السابق صدام حسين بحق العراقيين كفيلة بأن يحكم عليه من الجلسة الأولى، ما هو رأيك؟
وهذا أيضا يعني خطأ قانوني. الآن هو يفترض أن يحظى بمحاكمة، وهي قلنا محاكمة تكون عادلة وتكون محاكمة علنية، ومن حق الاستعانة بمحامي للدفاع عن نفسه. والأخيرا القضاء راح يكون ممكن يقول قول الفصل الأخير.
كانت هذه ردود أفعال حول محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من أعوانه. ضمية حسين، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا لردود الفعل حول محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وننتقل مستمعين الأكارم إلى القاهرة حيث تابع مراسلنا أحمد رجب تعليقات الكاتب المصري أسامة الغزولي على المحاكمة واختيار قضية الدجيل كأول قضية يحاكم عليها الرئيس السابق.
الحقيقة أن صدام حسين تورط في جرائم أبشع كثيراً مما يحاكم عليه اليوم في هذه المحكمة. صدام حسين أخذ الحكم بالقوة، هو مجموعته 68، ثم بالتآمر على شركائه في جريمة سرقة السلطة عندما عزل البكر وضع نفسه ومحله. هناك 14 سنة من الجرائم العنيفة التي ارتكبها صدام حسين والتي تم تجاهلها ولو مؤقتا للبدء بواحدة من جرائمه تم اختيارها بشكل لا أفهم لهم بررا. صدام حسين مجرم منذ ظهر على المسرح السياسي في العراق وحتى خرج منه، وكان يجب أن يحاكم على جرائمه الكبرى وألا تتاح له الفرصة التي تتاح له الآن كي يبدو بطلا يتحدى المحكمة. صدام حسين ظهر بشكل غير قانوني وحكم بشكل غير قانوني، وهو مدان في كل ما فعله، وهناك جرائم بشعة كان يجب أن تبدأ بها هذه المحاكمة، لأن المحاكمة عندما تبدأ بجريمة ارتكبها ضد قسم معين من السكان فكأننا نعمق المشاعر الطائفية. صدام حسين مجرم بحق السنة كما هو مجرم بحق الشيعة، كما هو مجرم بحق الأكراد، كما هو مجرم بحق الإنسانية، بحق جيرانه في إيران والكويت الذين حاربهم دونه، وكان يجب أن تبدأ محاكمته عن بجرائم ارتكبها منذ لحظة وصوله إلى الحكم.
وفي هذه الأثناء تشهد الجامعة العربية استعدادات لزيارة الأمين العام للجامعة إلى العراق، لكن السؤال هل هذه الزيارة هي جزء من بانوراما التحول السياسي في العراق؟ يقول سامي الغزولي.
زيارة عمرو موسى تأخرت، كان يجب أن تأتي قبل اليوم، ولكن ربما هذا التحرك الذي أشرت إليه بوفاق وطني هو جزء بمؤتمر الوفاق الوطني هو جزء من وضوح الصورة في العراق، وأقوى الدلائل على وضوح الصورة هو مشاركة السنة بنسبة مقبولة أو معقولة في العملية السياسية، وزيادة الوعي بأن كل شكل من أشكال العنف المسلح هو ضار بالعراق قبل أن يكون ضارا بمن يحتلون العراق.
العديد من المراقبين في القاهرة يتابعون عن كثب محاكمة الرئيس العراقي المخلوع، لكنهم يرون جرائمه أكبر كثيرا من القضية المنظورة حاليا، كما عبر عن ذلك الكاتب المصري أسامة الغزولي، ويرون أنها في إطار من مشهد عام يشهده العراق ويشهد خلاله تحولات عدة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
اصعب شغل الدين رج ما في مشتوفه
يلا
والآن مستمعين الأعزاء أدعو عشاق الرياضة متابعة حلقة جديدة من المشهد الرياضي في العراق الذي يعده ويقدمه عماد جاسم وحلقة اليوم تتضمن مقابلة مع الحكم الدولي السابق عبد عخضير المسؤول عن النشاطات الرياضية في مؤسسة شهيد المحراب في النجف
المشهد الرياضي محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم
طابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين ومرحبا بكم في جولة جديدة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وبرنامج المشهد الرياضي أولى فقرات البرنامج نتوقف فيها عند عناوين المشهد الرياضي الاتحاد الآسيوي يعتمد جائزة الماسة الذهبية وعم بابا مرشح ساخن لنيل اللقب العراق يشارك في بطولة العرب للمتقدمين والناشئين بالمصارعة والجودو العراقية تشارك في بطولة العرب سلة المعاقين تشارك أيضا في بطولة جنوب أفريقيا جبهة المعارضة الرياضية تسلم ملف الخروقات إلى مفوضية النزاهة وجائزة حقوق الإنسان للدكتورة الرياضية سهام فيوري أما لقاء اليوم فيجمعنا بالحكم الدولي السابق عبد العالي خضير المسؤول عن النشاطات الرياضية لمؤسسة شهيد المحراب في النجف الأشرف ونختتم فقرات البرنامج مع وقفة قصيرة ورسائل المستمعين في فقرة مجرد تساؤلات أحبتنا المستمعين بعد هذه الجولة السريعة مع عناوين المشهد الرياضي هذه انتقالة إلى تفاصيل الأخبار الرياضية أكدت مصادر مطلعة داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وجود نية لدى الاتحاد لإقامة حفل لتوزيع جوائز سنوية ومن المقرر أن يكون 30 من شهر تشرين الثاني المقبل موعدا لأول حفل وسيقام في ماليزيا تقدم من خلاله جائزة الماسة الذهبية للشخصيات الرياضية التي خدمت الكرة الآسيوية وهناك العديد من المرشحين لنيل هذا اللقب أولهم شيخ المدربين العراقي عمو بابا الذي وضع بصماته على الكرة العراقية فضلا عن تقديم أجيال مميزة من اللاعبين حصدوا معه عدة بطولات ومن المرشحين للحصول على هذا اللقب الراحل فيصل بن فهد لما قدمه للكرة السعودية عندما بلغت المونديال مرتين وأدخل نظام الاحتراف في الدوري السعودي كأول خطوة في الشوط الأول فضلا عن استضافة بطولة القارات بنسخها الثلاث الأولى والمرشح الآخر الشيخ فهد الأحمد رئيس الاتحاد الكويتي السابق الذي أوصل الكويت إلى المونديال عام 1982 والأداء الجيد في أولمبياد موسكو عام 1980 وأيضا رئيس الاتحاد الإماراتي حمد بن زايد لما قدمه في بلوغ المونديال عام 1990 وأيضا مدرب منتخب إيران حشمة مهاجاتي الذي بلغ النهائيات عام 1978 يشارك العراق في بطولة كأس العرب للناشئين بالمصارعة التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال كانون الأول المقبل بمشاركة عربية واسعة لا سيما الدول العربية المتقدمة منها وأكد عبد الكريم الزعيم رئيس اتحاد المصارعة أن الفريق يواصل استعداداته لهذه البطولة المهمة التي نطمح من خلالها تسجيل نتيجة مشرفة للمصارعة العراقية التي بدأت تستعيد عافيتها بثقة عالية وأوضح أن المنتخب الوطني العراقي للمتقدمين قد وصلته دعوة للمشاركة في بطولة كأس العرب أيضا التي ستقام في ليبيا خلال كانون الأول المقبل أيضا، إذ سيدرس الاتحاد هذه الدعوة من أجل المشاركة في البطولة بشكل فاعل وبنتيجة تعيد المصارعة العراقية إلى الواجهة من جديد. قدمت جبهة المعارضة الرياضية العراقية ملف الخروقات الخاصة باللجنة الأولمبية الوطنية العراقية إلى مفوضية النزاهة، وقال مصدر مسؤول في الجبهة إن الملف يضم وثائق كبيرة تشمل الخروقات المالية والإدارية التي قامت بها اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية العاملة لديها منذ توليها المسؤولية ولحد الآن، موضحا أن الوثائق حصلت عليها الجبهة الرياضية المعارضة من أطراف عديدة وهي في غاية السرية. وأكد المصدر أن أعضاء في الجمعية الوطنية أبدوا اهتماما كبيرا بالملف، مشيرا إلى أن اللجنة ما زالت تستقبل الرياضيين المتضررين والذين لديهم أدلة إدانة، وأن اللجنة ما زالت أبوابها مفتوحة لاستقبال كل من شأنه أن يعيد الصورة الرائعة للرياضة العراقية. ويذكر أن الجبهة المعارضة الرياضية تضم شخصيات رياضية ورياضيين يتجاوز عددهم 1000 شخص. منحت منظمة حقوق الإنسان في باريس الدكتورة الرياضية سهام فيوري رئيسة منظمة أصدقاء المعاقين العراقية جائزة لنشاطها في مجال حقوق الإنسان واهتمامها بالمعاقين. وقالت الدكتورة سهام إن الجائزة جاءت تثمينا للخدمات التي أقدمها للمعوقين كون رئيسة لهذه المنظمة واهتمامي بها رياضيا واجتماعيا. وأضافت: وللأسف لم أستطع السفر إلى باريس لظروف شخصية، وقد استلم الجائزة بدلا عني شقيقي لاعب كرة القدم في الدوري الفرنسي مالك حسن فيوري. ويذكر أن الدكتورة سهام كانت قد أقيلت من منصبها كرئيس الاتحاد تنس الطاولة للمعاقين لأسباب شخصية. يشارك العراق في بطولة العرب للأشبال بالجودو التي ستقام في اليمن في 23 تشرين المقبل، أكد ذلك السيد سمير الموسوي رئيس الاتحاد المركزي للجودو. وأضاف أن منتخب الأشبال يواصل استعداداته لهذه البطولة في قاعة نادي العدل لإشراف المدرب علي عبد الخالق، وأوضح بأن الأشبال العراقيين مصممون على تحقيق نتائج متقدمة في هذا المحفل الرياضي المهم. يشارك العراق في بطولة جنوب أفريقيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة التي ستنطلق في 16 تشرين المقبل وتستمر لغاية 26 من الشهر نفسه، علما بأن تصفيات هذه البطولة ستؤهل العراق إلى بطولة كأس العالم التي ستستضيفها هولندا عام 2006، ومن ثم إلى أولمبياد بكين التي ستقام في الصين. من جهته يواصل المنتخب الوطني العراقي استحضاراته للمتى المقبل من خلال وحداته التدريبية اليومية في قاعة نادي وسام المجد. شارك 3 حكام عراقيين في أكبر اختبار أجراه الاتحاد الدولي للمبارزة في قطر بمشاركة 27 حكما آسيويا وبإشراف الخبير الدولي آرثر كرام. وتمكن الحكمان العراقيان على عبد الله وفراس طالب من اجتياز الاختبارات بنجاح فائق وحصلا على الشارة الدولية، في حين لم يتمكن الحكم العراقي الثالث من اجتياز الاختبار. وقال محمد طالب عضو الاتحاد العراقي للمبارزة بعد حصول الحكام العراقيين على الشارة الدولية إنه إنجاز كبير جدا لا سيما في هذه الظروف الصعبة، حيث تمكن الحكمان من اجتياز كافة الاختبارات العملية والنظرية الصعبة وبنجاح كبير. وأشاد كافة المشاركين بكفاءة الحكم العراقي الذي بات محط إعجاب الآخرين كونهم حققوا إنجازات عديدة رغم الظروف التي يمر بها العراق. من جهة أخرى أجلت نهائيات بطولة الرافدين لفعاليات سلاح الشيش والمبارزة والسيف العربي إلى أشعار آخر، وكانت التصفيات الأولى قد جرت مؤخرا وتأهل فيها لنهائيات في سلاح سيف المبارزة المتقدمين علي صلاح من البريد ومصطفى من الجيش ومن فئة الشباب، وفي فعالية سلاح الشيش تأهل أحمد محمود من الجوية وأحمد عبود من الجيش، ومن فئة الشباب في فعالية سيف العربي تأهل صلاح حسن من الجيش ومحمد محمود من مركز التدريب، وفي سيف المبارزة من فئة الناشئين تأهل محمد شكر من الجيش وصفاء جواد من نادي الولاء. توج شباب نادي الحلة بكرة السلة بطلا لبطولة الفرات الأوسط التي جرت على ملاعب الديوانية، وجاء التتويج بعد فوزه في جميع المباريات التي خاضها في البطولة، ففي أولى مباراته فاز على فريق التضامن من النجف ب 92 نقطة مقابل 47 نقطة، وفي المباراة الثانية فاز ب 20 نقطة مقابل لا شيء بعد انسحاب الأخير وهو فريق المتقين، وفي المباراة الأخيرة سحق شباب نادي الحلة فريق الرافدين من الديوانية ب 73 نقطة مقابل 50 نقطة، وبذلك تأهل شباب الحلة للمشاركة في بطولة الجمهورية التي ستشارك فيها فرق من المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية بالإضافة إلى فريقين من بغداد. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة مع الأخبار الرياضية العراقية، هذه الانتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالحكم العراقي السابق عبد العالي الضير، والذي يشغل الآن منصب مسؤول النشاطات الرياضية لمؤسسة شهيد المحراب، وهو المشرف على الأنشطة الرياضية في منطقة الفرات الأوسط. للحديث عن هذه النشاطات وعمل المؤسسة وما تقدمه من دعم للرياضيين الشباب،
تبنت المؤسسة ومهمتها الأساسية هي نشر الوعي الثقافي بين الجماهير، لكن هناك قسم رياضي افتتح لاستقطاب الشباب الرياضي والاهتمام بهم ونشر أيضا الثقافة الإسلامية وثقافة أهل البيت بالخصوص بين أوساط الشباب الرياضي. فعمدت تشكيلة رياضية في قسم الرياضي للمؤسسة بإقامة مهرجانات رياضية في مناسبات عدة، وكذلك مشروع الدعم لإقامة هذه البطولات بالتعاون مع بعض المؤسسات والأندية والفرق الرياضية وخاصة الفرق الشعبية في محافظات القطر الكافة.
هل هنالك بطولات قمتم بإقامتها هنا في النجف أو في أماكن أخرى؟
نعم، تم إقامة بطولة العام الماضي، بطولة رمضانية بخماس الكرة للقاعات المغلقة، وكانت بطولة ناجحة 100%. شارك بها أكثر من 16 فريقا على مدى الشهر رمضان المبارك، وفي الختام وزعت جوائز الثمينة من قبل الأمين العام للمؤسسة في قاعة الرياضة الأولمبية في حي الغدير.
وكيف تستقبل البطولات للفرق الشعبية؟ هل هنالك جمهور جيد يحضرها؟ هل هنالك إعادة لنشاطات الفرق الرياضية بشكل مكثف؟
المخاطبة تتم عن طريق الفرق الشعبية بإقامة بطولة تحت أي مسمى، إن يكون في الولادات الأمة أو في بعض المناسبات الخاصة بالمؤسسة. تقوم هذه الفرق معظمها بأعداد كبيرة، قد تصل أعدادها إلى 36 فريق. الدعم مباشر من عندنا، الإقامة في ساحات الفرق الشعبية، حضور جماهيري كثيف، متابعة المباريات اللي تقيمها هذه الفرق الشعبية، وفي الختام يكون هناك احتفال مركزي مثل ما هناك احتفال في بداية الأمر بالافتتاح، يولي اهتمام خاص من مسؤولين من قبل المؤسسة. هناك نشاط مرادف للنشاط الرياضي هو نشاط ثقافي، الهدف من عنده رفع المستوى الثقافي لكافة شريحة المجتمع وللحاضرين من جمهور ولاعبين وإداريين، بإقامة مسابقة وتوزع بها بعض الجوائز الثمينة للفائزين بالأسئلة والأجوبة.
يعني تجولنا في شوارع مدينة النجف وشاهدنا الساحات، كانت الساحات متواضعة الإمكانيات، لحد الآن هي ترابية والبعض الآخر يعني لا يصلح لإقامة بطولات لفرق شعبية. هل هنالك دعم وهل هنالك تجديد لهذه الملاعب؟
حقيقة بدأ مشوار جديد هو تشكيل لجنة عليا للرياضة في محافظة النجف، تولي اهتمام خاص بالدعم والمتابعة الخاصة مع المؤسسات الرياضية اللي موجودة، ومنها القسم الرياضي في مؤسسة شهيد المحراب. والآن نولي الاهتمام الخاص بالتعاون مع محافظة النجف ومع اللجنة الرياضية العليا ومع الأندية في المحافظات في محافظة النجف والمحافظات الأخرى بسياق عمل منظم ومنسق مع بلديات المحافظات للاهتمام بالساحات الفرق الشعبية وبتنظيمها، وبالإمكان بالتعاون لإقامة عليها ملاعب فيها ثيل صناعي أو ثيل طبيعي مستقبلا، حتى تكون الساحات مناسبة للنشاطات الرياضية وخاصة الاعتناء بالشباب الرياضي بهذا المجال.
هل هنالك مشاركة للجامعات النجف والكليات؟
نعم، هناك التجمع الطلابي اللي مسؤول عنه الأخ حيدر، باشر بإقامة بطولات خاصة للطلبة وخاصة في جامعة الكوفة، وسباق بين الكليات، والعام المقبل سيشهد تطور أكبر بهذا المجال لتنظيم سباق رياضي في مختلف الألعاب إن شاء الله.
كان هذا اللقاء مع الحكم العراقي السابق عبد العالي خضير، مسؤول النشاطات الرياضية لمؤسسة شهيد المحراب، وقد تحدث عن عمل هذه المؤسسة وما قدمته من دعم للشباب الرياضيين في محافظات الفرات الأوسط. خاتمة فقرات البرنامج أعزائي المستمعين نتوقف فيها عند رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. رسالة وردت من صديق البرنامج هيثم كاظم يسأل فيها عن اللاعب العراقي المتميز حسام فوزي وكذلك عن اللاعب محمد هادي. صديقنا العزيز، لقد عاد إلى عش النوارس من جديد اللاعب حسام فوزي والذي يحلو لجمهور الزوراء أن يسميه بالباشا، وكان اللاعب حسام فوزي قد احترف اللعب في أحد الفرق الإيرانية. عودة حسام ستكسب خط هجوم الزوراء مهاجما بارعا سيضيف بخبرته قوة للفريق الزورائي. هذا ومن جانب آخر، فمن المتوقع أن يحترف اللاعب محمد هادي في فريق شباب الحسين في الأردن الذي يشرف على تدريبه المدرب ثائر جسام، وينتظر اللاعب محمد هادي الإجراءات للالتحاق بفريقه الجديد. وسبق للاعب المذكور أن مثل فرق الكاظمية والجوية والشرطة، وكان آخر فريق له هو فريق أربيل. مجرد تساؤلات أحبتنا المستمعين كانت آخر فقرات مشهدنا الرياضي الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،